بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية في دمشق يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار.
تذكير العقال
الحمد لله
بخطورة مزالق الصلاة،
تذكير العقال بخطورة مزالق الضلال، وهو عبارة عن محاضرة لشيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المحاضرة ليلة السبت في 17 من شهر جماد الثاني عام 1429 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم معنا؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده من عباده، أعلم بهم من أنفسهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فهو يعلم سبحانه وتعالى أن العباد بحاجة إلى تذكير، ولشدة احتياج العباد للتذكير أنزل الله عز وجل كتبه وأرسل رسله ليذكروا عباده. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وما ذلك إلا أن الذكرى تنفع المؤمن، فالمؤمن قد يغفل وقد يسهو، ولكن الذكرى نافعة له جدا، بنص قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فأبان الله عز وجل في هذه الآية أن الذي يخشى أن يخشى الله ويخافه أنه سيذكر. قال سبحانه: فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عن نبيه عليه الصلاة والسلام واصفا له أنه مذكر: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وأخبر سبحانه وتعالى أن أفضل التذكير ما يكون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عز من قائل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم مما كانوا يكفرون. والشاهد من الآية وذكر به أي ذكر بهذا الوحي حتى تسلم النفوس التي تتذكر من أن تبسل أي تسلم للهلاك. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع مهما بذلت من عدل ومن عطاء لا يقبل منها. وقال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وإنما يستفيد من الذكرى هو ذو اللب، يستفيد من التذكير العقلاء. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أن أمما لم يولوا التذكير اهتمامهم فهلكوا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وتأمل هذه الآية: الذين تناسوا ما ذكروا به أخذهم الله. فلما نسوا ما ذكروا به، فانظر كيف ترى عاقبة من أهمل التذكير، أهمل التذكير أخذا أو عطاء. ولذا قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. الحظ هو النصيب، أي حصل لهم نصيب من التذكير تناسوه وأهملوه ولم يولوه عناية فنسوا حظا مما ذكروا به. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فسبب العداوة والبغضاء بين النصارى كل تلك العداوة والبغضاء سببها تناسيهم وإهمالهم وتغافلهم عن التذكير الذي جاءهم عن الله وعن رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد أبان الله سبحانه أن الكفار لا ينتفعون بالتذكير مع أنه يبذل لهم، وأن المؤمنين ينتفعون بالتذكير كما تقدم بيانه. قال الله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال الله عن المعرضين: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالذي يذكر ثم يهمل هذه النعمة هذا إجرام منه يسبب انتقام الله عز وجل. وقال عن الكافرين: بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. إذا رأوا آية ما تنفعهم، لا تذكير ينفع فيهم ولا آيات تنجع فيهم، لا آيات كونية ولا آيات متلوة، كل ذلك لا سبيل له إليهم. لذا فإن المؤمن عنده فارق عظيم بينه وبين الكفار، وهذا الفارق أن الذكرى تنفعه، فوارق عظيمة منها أن الذكرى تنفعه. وإن مما نسأل الله عز وجل أن ييسر التذاكر فيه في هذه الليلة المباركة بما نرجو أن يجعل الله عز وجل فيه النفع هو ما تحت هذا العنوان: تذكير العقال بمزالق بخطورة مزالق الضلال. تذكير العقال بخطورة مزالق الضلال. لا شك أن الأمر المتفق عليه بين الناس عند كل من عقل وكل من آمن وكل من أدعن للحق أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمة وهي في غاية الضلال وفي أبعد المتاهات، بما هو معلوم من شؤونهم، شؤون الجاهلية بما يطول ذكره. قال الله عز وجل مبينا ذلك في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلم من ذلك أنهم كانوا في ضلال واضح بين جلي لا يخفى على من له لب وعقل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم إلى الأميين وإلى كل المكلفين. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. بعث في الأميين رسولا منهم أي من أنفسهم، وكانت هذه البعثة متضمنة لأمور عظام هو تزكية هذه الأمة وإخراجهم من الضلال إلى الرشد ومن الجهالات إلى الهدى. رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والكتاب معلوم وهو القرآن، والحكمة السنة. فدل هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب وبالحكمة لإنقاذ الناس من الضلالة إلى الهدى وإلى الرشد، وبين لهم صراطا مستقيما بين لهم عن ربهم سبحانه وتعالى صراطا مستقيما لا عوج له. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ووصاهم باتباع ذلك الصراط فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون عذاب الله إن أنتم اتبعتم هذا الصراط الذي هو الإسلام والقرآن والسنة. إن أنتم اتبعتم هذا الصراط فإن هذا عين النجاة وعين التقوى وعين الوقاية بين العبد وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. وحذرهم من اتباع السبل المتفرقة التي هي متاهات إلى الضلال. ولا تتبعوا السبل أي الطرق المختلفة فتفرق بكم عن سبيله. والضلال قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفردات القرآن هو العدول عن الصراط المستقيم، فمن عدل عن هذا الصراط خرج عن هذا الصراط إلى تلك الخطب وإلى تلك السبل التي هي عين الضلالات. والضلال الضال قد يقال عنه التائه، وقد يقال عن الضال أيضا الضائع، فيقال راحلة ضالة ويقال هذا شيء ضائع. ومعلوم في كتب الفقه الضوال والضائعات ويطلق على هذا وهذا، فمن ضل فقد ضاع يعتبر ضائعا، ومن ضل فقد تاه يعتبر تائها. كل ذلك يعني الضلال يشمل هذه المعاني كلها وغيرها من المعاني. فكل ما كان طاعة للشيطان فهو ضلال، وكل ما كان معصية للرحمن فهو ضلال. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. هذا واضح، ضلال مبين ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وشاهدنا من الآية أن طاعة الشيطان كل ما كان طاعة للشيطان فهو ضلال مبين وبعيد، ضلال بعيد. وقال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فالشيطان أضل أناسا عن الصراط المستقيم وأزاغهم عن ذلك الصراط إلى السبل المتفرقة المتشعبة التي هي عين الشقاق والانشقاق. فمن أعظم مزالق الضلال مشاقة الصراط المستقيم والتفلت عنه إلى تلك السبل المعوجة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله عز وجل: من أضل ممن هو في شقاق بعيد. وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أي مشاقون الحق ومشاقون الهدى. فأعظم استذلال من الشيطان للعباد أن يضلهم عن الصراط المستقيم إلى تلك السبل المعوجة المتفرقة حتى يصيروا ضالين تائهين ضائعين. وأشد مزالق الضلال هو الشرك بالله، بنص قول الله سبحانه وتعالى:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا الضلال يتضمن أن ذنوبه لم تغفر، وأن أعماله تحبط، وأنه لا يكون له وزن عند الله سبحانه وتعالى، لا يقام له وزن. قال الله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال الله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا الضلال الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم مزلق يعتبر، ليس هناك مزلق أشد منه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أشد مزالق الضلال اتباع الهوى. اتباع الهوى لا شك أن اتباع الهوى مزلق عظيم حلق بسببه أمم ماضية لا يحصون كثرة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما كان قتل الأنبياء وتكذيب الأنبياء الماضين وهكذا أيضا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد دعوته إلا بالهوى. لهذا قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا مزلق عظيم. وإن كثيرا من الناس ليضلون بأهوائهم بغير علم، يعني الأهواء هي التي تضل الناس وتتخطفهم، ربما بلغ به الأمر حتى يعبد هواه. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدهم بعد الله أفلا تذكرون. ربما تمادى به الهوى حتى يقدس هواه ويكون لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا ما جاء عن طريق الهوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره الفتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فانظر كيف يبلغ الهوى، تتجارى به الهوى يتجارى بصاحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أناس تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يترك مفصلا ولا عرقا إلا دخلا. فمن كان هذا حاله ربما بلغ به إلى أن يصير عبد هواه مقدسا لهواه، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. المزلق الآخر الذي يليه التقليد، فإن هذا مزلق من مزالق الهوى، مزلق من مزالق الضلال، مزلق خطير أيضا. يؤيد ذلك أدلة من القرآن، وأوضح ما يكون حديث المسيب بن حزن المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أبي طالب وهو يحتضر فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أبي أمية عبد الله بن سيد بن حزم نعم وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وعنده أبو جهل بن هشام وعنده حزم. فكان كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التذكير له الذي هو منقذ له بإذن الله عز وجل من عذاب الله لأنه كان قبل الغرغرة وكان في حين قبول التوبة لأن الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم وقال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالجمع بين الآية والحديث وما كان من بابها أن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب كان قبل الغرغرة في حين قبول التوبة. فما زال أبو جهل بن هشام يعصبه على تقليد آبائه وأجداده ويقول أترضى أترغب عن ملة عبد المطلب. وكلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رد عليه أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب. فكانت شقاوة أبي طالب بسبب التقليد أنه آخر كلامه قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ومن ثم فإن العباس رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فقد كان يحوطك ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء في صحيح مسلم أنه له ما يغلي تحت دماغه جمرتان يغلي منها دماغه وهو يظن أنه أشد الناس عذابا. وكان ذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سأبلها له رحم سأبلها فيما باب الرحم سأبلها ببلالها. الشاهد من ذلك أن أبا طالب هلك بسبب الضلال. والله سبحانه وتعالى يقول أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسل من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. نعم فدل هذا كما يقول الإمام النجدي رحمة الله عليه قال ألا التقليد من أمور الجاهلية التقليد باب من أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلهذا يا أخي دين الله سبحانه وتعالى يجب اتباعه كما مر قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا مزلق خطير وهو مزلق التقليد. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء يتبرؤون يوم القيامة ممن قلدوهم بغير حجة من الله عز وجل ولكن لا ينفعهم ذلك بل المقلد والمقلد والمعصب والمتعصب له كل ذلك استحق ما ذكر في هذه الآية. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان الإنسان خذولا ما اعتبر نفسه مخذولا وأنه خذله الشيطان إلا في ذلك الموضع مما يدل على أن المخذول قد يظن أنه غير مخذول ولكن يستقر خذلانه عنده يوم القيامة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استكبروا للذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال سبحانه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف تجد هؤلاء يتلاعنون يوم القيامة؟ والله المستعان. ومن هذا الجانب الخطير جانب مزالق الضلال، الجدل الفارغ الذي بغير حق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وفعلا الجدل طريق الضلال الذي ليس بحق وليس بهدى. تجد الضلال من أكثر الناس جدلا وشغبا وقلقلة في أوساط المستقيمين، وما ذلك إلا فتنة عليهم. قال الله سبحانه فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الآية هذا مزلق. والله لقد رأينا كثير الجدل وكثير الشغب وكثير القلقلة، والذين لا سكينة عندهم ولا هدوء على كتاب الله وسنة رسوله أنهم سرعان ما يتقلبون وسرعان ما ينحرفون. ومن مزالق الضلال الجهل بالله وبدين الله وبشرع الله. فالجهل مزلق خطير. ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر على مزلق الارتباط بالجاهلين وفقدان الصالحين العلماء الناصحين، هذا مزلق من مزالق الضلال. ابن الوزير يقول في الروض الباسم أن هذا في آخر الزمان أي قرب قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، وفي لفظ حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فدل هذا على أن هذا الهرج والمرج ومثل هذا الحال الذي لا يستقيم فيه للمسلمين أمر وإنما هم أتباع جهالهم وهمجهم ورعائهم أن هذا في آخر الزمان. قال الله سبحانه مبينا خطر طاعة الجاهلين وخطر طاعة الرائيين وخطر طاعة غير المبين للحق والهدى. وإن تطع من أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والمقصود أن هؤلاء الجهال أتباع الظنون وأتباع التخرصات وأقوالهم بغير علم، فلهذا مسلكهم وطريقتهم طريقة الضلال. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له قال يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة ويشتبكون فيصيرون هكذا، قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تلزمون أمر خاصتكم وتتركون أمر عامتكم وتأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، أي تأخذون الموافق للحق والموافق للدين وتدعون ما كان مستغربا. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الصحيحين أن النعمان بن بشير رضي الله عنه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أيضا من أشد مزالق الضلال حب الكفار. حب الكفار مزلق خطير ربما يخرج به الإنسان من الدين، وكذا التشبه بهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبين أنهم ضلال، وأن التشبه بهم مزلق المزالق الضلال، وأنه التشبه به العبارة أنه أيضا وسيلة وذريعة إلى حبهم. وانظر إلى الضلال أيضا في مودتهم وحبهم. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما كفر بما على أسررت ما تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا والله واعظ عظيم لمن يتساهل في جانب تقليد الكافرين، فإن الذي يفعل ذلك يكون ضالا سواء السبيل. أين يذهب؟ يذهب إلى تلك الطرق المتشعبة وإلى تلك السبل المتفرقة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ليس له مخرج إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ليس له مخرج إلا المتاهات والغي. قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا مزلق خطير، مزلق تشبه بالكافرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ومن المزالق أيضا اتباع شهوات البطون وشهوات الفروج. ثبت عند ابن أبي عاصم رحمه الله في السنة من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. ولا شك أنه ما قرن البطون والفروج بمضلات الأهواء إلا لما لها من تأثر بمضلات الأهواء. فكم من إنسان ضل بسبب بطنه، وكم من إنسان ضل بسبب فرجه، كم من إنسان ضل بسبب فرجه. كذا أيضا من أسباب ذلك الإسراف، فإن الإسراف في من العبد إذا حصل من العبد هذا يعتبر مزلقا من مزالق الضلال، لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فالمسرف في دينه والمتعمد للفسق والذي كذلك يرتاب ويتشكك ولا يكون على وضوح وعلى بصيرة وعلى قناعة مما من الله سبحانه وتعالى به عليه من الكتاب والسنة على المنهج السلفي ربما يتقلب من حين إلى حين، وهذا مزلق من مزالق الضلال كما ذكر الله سبحانه في حق المرتابين المتشككين: يا أخي كن على بصيرة، على بصيرة مما أنت عليه. نعم، كأنك ترى ذلك رأي العين. ووالله أن الإنسان المقتنع بهذا الدين ليجزم أن هذا الدين هو الحق، وأن هذا المنهج هو الحق، وأن هذه السنة هي الحق، وأن هذه الدعوة هي الحق، وأن ما خالف ذلك ليس له إلا الضلال. كأنه ماذا؟ كأنه يرى الشمس بارزة ليس عنده شك في ذلك البتة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى هذا المنهج الحق على وضوح على بصيرة، وكذلك من اتبعه ينبغي أن يكون كذلك، ما يكون على تشكك، ما يدري كل حين ينقلب إلى قول وإلى رأي، ما يدري هو في هذا على بصيرة أم على غير بصيرة. لا بد أن الإنسان يسير على وضوح، ثم يحذر أيضا الظلم، فإن الظلم والله من عواقبه مزلق عظيم من مزالق الانحراف والزيغ والضلال، بنص قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وهذه الخيبة شاملة لخيبته في دينه، ولخيبته أيضا في أخلاقه، ولخيبته في معاملاته وفي سائر حياته، هو معرض للخيبة. وقال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. علينا جميعا أن نجتنب المعاصي، الفسق المتضمن لنقض العهد، والمتضمن كذلك لقطيعة الرحم، لقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن هذا من أسباب الضلال ومزالقه: فإنهما من إنسان مستقيم إلا ويخشى على نفسه الضلال، يخشى على نفسه الضلال. ومن الذي يأمن على نفسه الضلال؟ نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن اتبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهكذا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه أن يضل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكر لي ولا تنكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا ومنيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، واسلل سخيمة قلبي. فهو يدعو ربه أنه لا يضل ولا يزيغ. وثبت عنه عن أم سلمة رضي الله عنها أنه كان إذا خرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو أجهل علي، أو أعتدي أو يعتدى علي. زيادة جاءت أيضا: هذا كله من دعاء رسل الله عليهم الصلاة والسلام، يخافون على أنفسهم من الضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من دعاء القرآن، هذا في القرآن يدعو به المؤمنون، يخافون على أنفسهم من الضلال. فلا يأمن على نفسه أحد من الضلال، ولكن يجب اللجوء إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والعمل بالكتاب والسنة، والعض على ذلك بالنواجذ. من أخذ بذلك أخذ، ومن ابتعد عن ذلك لا يضرك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق من أسباب الضلال، وتضمن فسقهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فهذا كله من أسباب ضلالهم، احذروا له الحديث الذي هو الغنى، وما هو أشمل من ذلك أيضا: الكلام الفارغ، الغيبة، النميمة، اللهو عن ذكر الله، وهكذا أيضا ضيق الصدور عن طاعة الله، فإن هذا من مزالق الضلال. قال الله عز وجل في كتابه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الإسلام يتضمن السنة أي للكتاب والسنة وتفقه ذلك وتفهم ذلك وعبادة الله عز وجل والإقبال على ما يعنيه على شأنه. قال فويل للقاسية قلوبهم بذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاج أنه كان يتذكر هذا الجانب العظيم ويقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ففي أول خطبته وغالب خطبه وهو يذكر نفسه بأن من أضله الله لا يمكن أن يهديه أحد ومن هداه الله لا يمكن أن يضله أحد. وهكذا أيضا فيها تذكير للنفس أن الإنسان إذا أضله الله ربما يضل في لسانه وقد يضل في دماغه وقد يضل في قلبه وقد تضل يداه وقد يضل قدمه وقد يضل بصره وقد تضل شهوته وتضل حياته كلها. فلهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أول خطبته على أن من عصمه الله هو المعصوم. وهذا تذكير للنفس في أول الكلام أن يجاهد الإنسان نفسه ويحاربها على طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي والله عز وجل يقول مبينا ومحذرا مما يلهي عن ذكر الله ومن الناس من يشتري له الحديث بغير علم ويتخذها هزوا ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هذا الصنف الذي اشترى له الحديث أي عن ذكر الله عز وجل ويلهو به لعاب إنسان لاهي استحق بذلك عذابا مهينا عند الله سبحانه وتعالى. فسر ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير ومكحول وغير واحد من الأئمة لحو الحديث المذكور في هذه الآية بأنه الغنى. كان ابن مسعود يقول والله إنه الغنى أو نحو ذلك وهكذا جاء عن السلف ولكن الآية أعم من ذلك. هذا المقصود ربما فسر الأئمة الآية ببعض معانيها. وله الحديث كل ما يلهو به الإنسان عن ذكر الله سواء بالأغاني أو كذلك سماع الزور أو سماع البهتان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام والسنة وأن يجنبنا المحن والفتن والبدعة. نعم لا يستشرفن أحد الاستشراف للضلال ضلال والاستشراف للشر شر. نعم يجب أن يخاف الإنسان على نفسه وبدايات الزيغ والضلال ربما يشبه الحق. فقد قال النبي تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني أي أنه مع طاعة الله وذكره وعبادة الله عز وجل لا يستشرف للفتن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الأمين وسلم تسليما كثيرا.